بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يسعدني ويشرفني أن أكون الليلة بينكم في هولندا في لاهاي، وأجد هذه الوجوه المتوضئة المصلية. سعيد جدا بتواجدي معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في الأخرى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. أيها الأخوة، حديثنا اليوم عن شخصية عظيمة، وأنا شخصيا لما أتحدث عن هذه الشخصيات العظيمة، عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أشعر يعني يشعر الإنسان بيعني استحقار نفسه. من هو هذا الشخص الضعيف المقصر المذنب لكي يتحدث عن جبال وعن نجوم وعن قادة كالصحابة عليهم رضوان الله؟ لكن إن لم تكن الأسنة إلا مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ابتلينا بأقوام يتعبدون الله سبحانه وتعالى بشتم الصحابة، يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالطعن في الصحابة، يتعبدون الله سبحانه وتعالى بلعن الصحابة، ولهم في ذلك عندهم أجور، ولهم عندهم في ذلك أمكنة وظروف وأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من نحن حتى نتكلم؟ يعني نحن نشعر بالنقص ونحن نتكلم ونمدح هؤلاء، فكيف هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة؟ لا صيام نهار ولا قيام ليل، ويتحدثون عن خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله تعالى عليهم. ثم ننظر إلى هذه السهام، إنما إلى أين تتوجه؟ ليس فقط إلى عموم الصحابة، وإنما أولئك الصحابة الذين كانوا في الصف الأول، أولئك الصحابة الذين كانوا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشيء الغريب، ولذلك سبحان الله الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، كم يحمده. يعني أنا من أول ما أتيت يعني إلى هذا البلاد أحمد الله سبحانه وتعالى على الإسلام، أنك مسلم، عندك أوقات تركع لله وتسجد لله، كم هذه نعمة عظيمة أنك تتنعم بالإسلام، والله نعمة عظيمة. أنا من الأشياء اللي يعني ما تشجعني أصلا أن يسافر يعني دول أوروبية، تأتيني دعوات كثيرة يعني أني أتي إلى بلاد لا أسمع فيها الأذان، شيء مقلق بالنسبة لي أنا شخصيا. يعني أركب في أي وسيلة تنقل قد اللي يكون جالس جنبي يشرب الخمر، أدخل أي محل فيها خمور منتشرة، شيء يضايقني. يعني تجد يعني دور التي لا يعبد الله يشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شيء أنا كشخص يعني يقلقني. يعني ولا المفترض أن الإنسان يسعى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما أوتي، خاصة هذه مسؤولية على الدعاء، لكن أتكلم عن قضية يعني شخصية. فلما يأتي إلى هذه البلاد يحمد الله سبحانه وتعالى عندما يرى أصناف من الناس، أكوام من البشر، مجموعات بشرية لا يعبدون الله، لا يعرفون الله. وكما قال الشيخ منجد حفظه الله، يقول النصارى يعني ست أيام يعبدون البنك المركزي، ويوم واحد يعبدون ربهم في الكنيسة. طيب، وحتى الآن أغلب هذه الشعوب صارت توجهت إلى الإلحاد، يعني هو قد يكون مسمى نصراني أو مسيحي، لكن في النهاية هو قد يكون ملحدا، هذا مو قاعد يتوجه إلى الإلحاد والعياذ بالله. الشاهد كم الإنسان يشعر بنعمة الإسلام أنه مسلم، والله نعمة عظيمة، والله نعمة عظيمة لا يمكن أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها مهما فعلنا. لا تستطيع. عندما نصلي نحن لله، يعني أنا يعني إنسان عندما يصلي لله عز وجل هذه يؤديها شكرا لله، وليس هذه يعني كأنها فرض عليك وأن واجب تؤديه وفقط، لا، هذه صلاتك شكر لله أنك أنت مسلم. يعني أنا أستغرب من مسلم لا يصلي. كيف مسلم لا يصلي؟ مسلم يقطع الحبل بينه وبين الله، كيف يعيش؟ كيف يصبح؟ كيف يمسي؟ كيف ينام؟ كيف يطعم؟ كيف يشرب وهو لا يصلي؟ كيف يتعامل مع أموره وشؤون حياته؟ كيف يعني يقطع هذا الحبل بينه وبين الله؟ أمر يعني مقلق. الشاهد هذا أيها الأخوة، يعني الإسلام نعمة عظيمة، ولابد أن نثبت على هذا الإسلام. أنتم أولى الناس بأن تثبتوا وأن تدعوا الله تعالى بالثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من أكثر ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله. فكونك أنت مسلم يا أخي هذه نعمة عظيمة. لو حمدت الله تعالى ليلا نهارا قياما قعودا لا تستطيع أن تؤدي هذا الحق، هذه النعمة، حق هذه النعمة. الصحة، نقص المال، كل هذه تهون مدام في القلب لا إله إلا الله. يعني يأتي ذلك الرجل يوم القيامة بذنوب مد البصر، صحائف سجلات من الذنوب مد البصر، ما تدري يعني شو الذنوب اللي فيها، يعني مد البصر يشوف. طيب عشان نعرف هذه النعمة يا أخوة لابد يعني نستشعر هذه النعمة وأنتم تعيشون بين ظهراني هؤلاء. يأتي تخيل هذا، أنت لا تخيل معي هذا المشهد، يأتي الإنسان هذا الرجل يوم القيامة مد البصر صحائف ذنوب 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 ذنوب، عندك حسنات عندك شيء ما عند الله هذه، فيؤتى ببطاقة بطاقة، طيب بطاقة فيها ماذا؟ فيها أعظم كلمة لا إله إلا الله. يقول الرجل وما تغني هذه البطاقة، شنو بتسوي؟ ميزان حقيقي كف فيها سجلات مد البصر ذنوب ومعاصي يتأتي بطاقة فيها لا إله إلا الله. عندك لا إله إلا الله، عندك إسلام، عندك توحيد، فيؤتى ما تغني البطاقة. فوضعت هذه البطاقة فطاشت السجلات، سبحان الله، هذه البطاقة اللي فيها التوحيد، فيها الإسلام، فيها الهداية، كم هي نعمة عظيمة. ولا يثقل في الميزان مع الله شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا القصة يقول ولا يثقل في الميزان مع الله شيء. إذا في قلبك الله، إذا في قلبك الله، في قلبك لا إله إلا الله، فقد حزت النعيم العظيم، تهون بعده كل الهموم والكروب والمشاكل ونقص الأموال ونقص الأولاد، يهون كل مشكلة تهون إذا في قلبك لا إله إلا الله. محروم من لا يصلي، منكوس من لا يعبد الله، مخذول من لا يسجد لله تعالى. يعني هذه خاطرة أيها الأخوة أحببت أن أقدمها بين أيديكم وأنا أتحدث عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، أنعمت علينا بالإسلام، نعمة عظيمة أننا مسلمين، والنعمة العظيمة الأخرى أننا على السنة. ولذلك لما كان الرجل يدعو للإمام أحمد بن حنبل فيقول له اللهم أحينا وأمتنا على الإسلام، فيعقب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فيقول والسنة، أحينا وأمتنا على الإسلام والسنة. فنعم عظيمة أن تكون من بين هذه الجماعات والأديان ناس يعبدون البقر وناس يعبدون الحجر وناس يعبدون البشر وناس لا يؤمنون بالله وناس يثلثون الآلهة وهناك وناس عندهم آلاف الآلهة وهناك وناس يعبدون الحجر ويعبدون الأصنام وملل ونحل. فجعلك من بين كل هذه الأمم مسلما تقول لا إله إلا الله، كم هي نعمة عظيمة. ومن بين هؤلاء المسلمين هناك طوائف، هناك مذاهب، هناك نحل، هناك ملل، فجعلك من أهل السنة. الله أكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أهل السنة. احمد الله تعالى يلخو على هذه النعمة كل يوم، والله هذه النعمة لا تقدر بثمن، أن جعلك من المسلمين وجعلك من أهل السنة. أناس يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالطواف حول الأموات، حول القبور، ينذرون للأموات، يتعبدون الله تعالى بنداء الأموات، يا فلان، يا علي، يا فاطمة، يا بدوي. وأنت إذا أتتك الهموم قلت يا الله، قلت يا الله. أناس يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالشرك، يجعل الشرك هو وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. الشرك أبغض الذنوب إلى الله، هو يتعبد بالشرك. فجعلك أنت على السنة. هذه والله يا أيها الأخوة هي النعمة، هي الفوز، هي النجاة، هي الفلاح، الحمد لله. فلو حمدنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم هانت عندنا كل الأمور، كل الأمور التي تعيشونها من هموم ومشاكل وكروب كلها تهون، لأن الله سبحانه وتعالى من الرازق؟ أجيبوا، من الرازق؟ الله. ولم يسألنا رزقه، الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحان الله. فنحن أمام عصابة يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالصب في الصحابة، وفي لعن عائشة رضي الله عنها. عائشة سئل النبي النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم سئل، وتتخيلوا الآن، تخيلوا من هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الشخصية العظيمة الذي يأتي يوم القيامة، الناس تدنو الشمس من الخلائق، يذهبون الأنبياء إلى آدم، إلى نوح، إلى موسى، إلى عيسى، كلهم يحيل القضية، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيسجد النبي عليه الصلاة والسلام تحت العرش، ويفتح الله تعالى عليهم المحامد التي لم تفتح على أحد قبله، فيحمد الله سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمائك وفضلك وإحسانك، ويحمد الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا رب أمتي 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 أمتي. فيقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الشخصية التي نحن بصدد الحديث عنها. عندما نتحدث عن الصحابة نحن نتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي يمدح الصحابة إنما هو يمدح محمد عليه الصلاة والسلام، من يطعن في الصحابة فإنما هو يطعن في تلك المشكاة، ويطعن في تلك المدرسة، ويطعن في تلك الرسالة التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. ما هؤلاء الصحابة إلا تلاميذ في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، ما هم إلا أوراق في شجرة محمد عليه الصلاة والسلام. نتحدث عن رجل خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيراه قد نام على الحصير، وقد أثر الحصير على جنبه الشريف، فيرى عمر هذا الموقف فيبكي، فينتبه عمر فينتبه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا أخي ما يبكيك يا عمر؟ فذكر عمر أهل الكفر كسرى وهما فيه من النعيم، قيصر وهو ما فيه من النعيم، أسير من الذهب وألبس من الحرير، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. عندما نتحدث عن الصحابة لا يمكن أن نفصل الحديث عن الصحابة وعن الحديث عن المعلم وعن الأستاذ محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى كما قال ابن مسعود اختار لمحمد عليه الصلاة والسلام، اختار له أصحابه، اختار له الصحابة، اختار له الصديقة، واختار له الفاروق، واختار له عثمان، واختار له علي، واختار له خديجة، واختار له عائشة، واختار له الزبير، واختار له طلحة، واختار له سعد، واختار له سعيد. كل الصحابة الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فرأى أطهر القلوب وأصفاها بعد الأنبياء هي قلوب الصحابة، فاصطفاهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه القصة باختصار، الصحابة هذه قصتهم، الله تعالى اختارهم واجتباهم واصطفاهم للمصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. والله نحن نستحي أن نجلس وندافع ونقول لا، فضائل عائشة كذا كذا كذا، والصحابة يلقوا مثل النجوم هامات عظيمة يكاد مثلي عندما يقف ليشاهدهم أن يرفع رأسه فيسقط العقال من على رأسه وهو يشاهد هذه القامات وهذه النجوم. فماذا عساي الليلة أن أتحدث عن عائشة؟ من أين أبدأ؟ ماذا أقول عن عائشة؟ وقد سأله سائل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ أحب الناس، فيقول عائشة. أحب الناس إلى رسول الله عائشة. فقيل له: من الرجال؟ قال: أبوها الصديق رضي الله عنه. هذه عائشة، هذا هو مقام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن من أحب الناس إلى هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوها أبو بكر الصديق، ومن أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويمدح النبي عليه الصلاة والسلام كمال عقلها فيقول: كمل من الرجال كثير، أي في عقولهم وأفهامهم، ولم يكمل في ضابطين كمل وكمل، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. ثم ذكر فضيلة عائشة فقال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكان الثريد من أحب الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو يعني هذه منزلة عائشة ومكانة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رأينا يعني عائشة رضي الله عنها في المسائل الشرعية وفي الجانب العلم، نراها من أعلم الناس، من أعلم الصحابة، حتى يعني يقول عروة بن الزبير، يقول: ما رأيت أحد من الناس أعلم بالقرآن وبالسنة وبالحديث وبالتفسير والشعر والأدب والطب أعلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت يعني عائشة أمة، معلمة أمة بأكملها، بما أتاها الله سبحانه وتعالى من حفظ، وما أتاها من فهم، وما أتاها من علم واستنباط. فنحن أمام عائشة أمام مدرسة عظيمة، نحن أمام امرأة حببت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها، ومات في بين سحرها ونحرها، ومات في يومها رضي الله عنها وأرضاها. فكانت يعني من أبرع الناس في القرآن الكريم وفي السنة وفي نقلها للأحاديث وفهمها للشعر والأدب وعلمها بالنسب أخذته من أبيها، فهو من أعلم الناس بالنسب أبو بكر الصديق. وحتى الطب كانت من أعلم الناس بالطب، لأن في حال مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان مر عليه الطبيب فكانت تسأل الطبيب فتتعلم منه. هكذا هي كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأي عقل عقلها، وأي علم علمها، وأي فقه فقهها رضي الله عنها وأرضاها. حتى يقول الذهبي لما ترجم لها الذهبي في كتاب السير أعلام النبلاء قال عن عائشة قال أفقه نساء الأمة على الإطلاق، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ما في امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حتى يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنها وأرضاه يقول ما أشكل علينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أتانا إشكال في حديث أو في فهم، يقول ما أشكل علينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديث فسألنا عنه فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. وهذه تزكية من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان إذا عندهم إشكال في فهم ولا في حديث ولا في نقل فيسألون عائشة فيجدون عندها علما. ويعني أيضا يعني من مع سعة علمها لها موقف سنذكره بعد قليل. تقول عائشة رضي الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وهذا يعني من فضائل عائشة رضي الله عنها، ينزل القرآن في بيتها. تخيلوا أيها الأخوة، تخيلوا كلام الله، الله العظيم الجبار القهار المنان، الله ينزل كلامه في دارها والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافها فينزل كلام الله. يعني كم من آية نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام في لحاف عائشة رضي الله عنها وفي دارها، مما نقرأه نحن يعني إلى هذا الزمان. وإذا أتينا إلى جانب رواية عائشة رضي الله عنها للحديث فإننا نجد أن عائشة رضي الله عنها من أكثر رواة الحديث، يعني مجموع ما روته عائشة رضي الله عنها ما يقارب 2210 من الأحاديث ما بين الصحيح ودونه. وأغلب هذه الأحاديث يعني التي روتها عائشة رضي الله عنها أغلب هذه الأحاديث التي روتها عائشة رضي الله عنها تتعلق بالسنن الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تتعلق بالحياة الزوجية، تتعلق أيضا بالحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أن الصحابة ينقلون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وينقلون أفعاله وينقلون تقريراته لما يشاهدونه في المسجد، لما يشاهدونه في السوق، لما يشاهدونه في الجهاد، لكن لما يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فمن ينقل الحديث غير زوجاته رضوان الله عليهن. ومن أبرز وأكثر من نقلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا أيضا يعني بجانب روايتها للحديث نجد أنها من أكثر الصحابة فتية وفتوى. يعني يذكر يعني الفقه أن أكثر من يعني الصحابة فتوى عمر الخطاب رضي الله عنه وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة. هؤلاء الصحابة هم أكثر الصحابة فتوى، فهذا شرف لها. يعني نحن كثيرا يعني الأحاديث التي نقولها ونحفظها هي من رواية عائشة رضي الله عنها، وكثير من المسائل الشرعية هي من فتاوى عائشة رضي الله عنها وأرضها. ما تكاد نجد يعني نفتح كتاب إلا نجد رواة عائشة رضي الله عنها، ما تكاد في كتاب سواء في الحديث كرواية أو فهم آية في التفسير طيب وغيرها إلا نجد علم عائشة وفتوى عائشة ورواية عائشة رضي الله عنها موجودة. فعلمنا الآن إنما هو جزء منه منقول من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومع ذلك انظروا أيها الأخوة الإنصاف، عائشة رضي الله عنها إذا كانت تعلم في المسألة تفتي، إذا سئلت مسألة عندها علم أظهرته، لكن إذا سئلت مسألة ولا تجد ولا جواب عندها فماذا تفعل عائشة رضي الله عنها؟ عندنا نحن حديث صحيح مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها، اسمعوا وانتبهوا إلى هذه الرواية، يعني هذه الرواية يعني في صحيح مسلم والثاني في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة. هذه أيها الأخوة الرواية صفعة في وجه من يطعن في عائشة. كيف؟ يقول شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن مسألة المسعى الخفين، مسعى الخفين طيب يعني بكم يمسح الذي لبس الخفين، يبي يمسح عليهم، يجوز له المسعى لا يجوز، وكم المدة. فماذا قالت عائشة؟ قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا صحيح مسلم يعني من أصح الأحاديث عندنا، قالت عائشة رضي الله عنها يا فلان عليك بعلي بن أبي طالب. يعني أولا ما أفتت بغير علم ولا قالت اكتفت لا أدري، لا أفادت السائل اذهب وسل علي بن أبي طالب فإنه كان يكثر السفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفعة في من يزعم العداوة بين الصحابة والقرابة، هذه الصفعة في وجه من يقول أن عائشة خرجت على علي بن أبي طالب تقاتله في يوم الجمل. هذه القصة الصحيحة عندنا، ونحن نتعلم منها الأدب ونتعلم منها حب علي بن أبي طالب. يعني هالرواية لما يقرأها مسلم ويقرأها السني ماذا يعني يأتي على ذهنه وباله وفهمه؟ أولا مكانة عائشة، ثانيا حب عائشة لعلي بن أبي طالب، العلاقة الحميمة بين الصحابة وبين القرابة، وأن هؤلاء لآل البيت كانت لهم مكان عند الصحابة بما فيهم عائشة رضي الله عنها وارضاها. فتقول عائشة عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا اللي كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام كثر اللي يسافرون، يعني عمر كان يسافر، عثمان كان يسافر، بقية الصحابة يسافرون، لكن سفر مع علم وفقه وحفظ علي بن أبي طالب. يقول فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وفي رواية أخرى أيضا أن سألت عن هذه المسألة، سئلت عائشة فقالت إيتي عليا فإنه أعلم بذلك مني. إخرار بالفضيلة، يعني من يقول يعني يحطون دعوة أن في مشكلة بين الصحابة وبين آل البيت. بالله عليكم لو كان في مشكلة واحد، يعني لو أنا عندي مشكلة مع واحد أقول حق الناس ترى واحد يسألني روح اسأل فلان هو أعلم مني في مثل هذه الأمور، من يفعلها؟ ما حد، لا يمكن، مو منطق. يعني واحد أعتبره عدو لي وأقول حق الناس روحوا خذوا منه العلم وهو أعلم مني، أعلم بذلك مني، لا يمكن. طيب وفي رواية أيضا أن يعني مكحول يعني سأل عائشة في كم تصلي المرأة في موضوع اللباس، فقالت له سل عليا ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول. فقال فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق علي صدق علي. يعني هذه الروايات وأمثالها يبين لنا مدى العلاقة الطيبة التي كانت بين عائشة وبين علي بن أبي طالب. تنسف كل الروايات والأكاذيب التي ينشرها دعاة الفتنة طيب بين الصحابة وبين آل البيت. يقول القاسم بن محمد هو يعني ابن أخيها، يقول كنت إذا غدوت يعني طلعت وقت الصباح الغدوة آتي بيت عائشة رضي الله عنها ابن أخيها. يقول فأتيت ذات يوم في الصباح فوقف عند الباب فإذ به يسمع عائشة تقرأ القرآن، تقرأ سورة الطور. ماذا تقرأ؟ كانت تقرأ فمن الله علينا، تقرأ حديث أهل الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، تقرأ في سورة الطور حديث أهل الجنة. سبحان الله، هذا الجنة يجلسون ويتكلمون عن الدنيا وعن الأمور التي جرت بينهم وصدرت عنهم، وحتى يسألون عن أصحابهم الذين ليسوا أهل الجنة، فيحمدون الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعله من أهل الجنة. في مما يدور الحديث بين أهل الجنة ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور، قال فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعني حتى في الجنة تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى من علينا وجعلنا من الجنة ووقانا عذاب النار. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني احنا كنا في الدنيا نقول ندعو الله أنكم أهل الجنة وأنكم أهل الجنة أنكم أهل الجنة، واليوم تحققت الدعوة ونحن الآن أهل الجنة ووقانا الله من عذاب السموم. يعني حديث جميل ويثير لدى المسلم أشجام، وتبعث لدى المؤمن همة أنكم أهل الجنة. وأن يدور هذا الحديث وهذه الآيات التي سطرها الله سبحانه وتعالى في القرآن أن تجري هذه العبارة على لسانه في الجنة، اللهم آمين. يقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نحن نقرأ القرآن الكريم وقد لا نقف عند هذه الآيات فلا نعتبرها ولا نستحضر المعنى. عائشة رضي الله عنها وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يقول أتيت وقت الغدوة وقفت عند الباب فإذا بي أسمع عائشة تقرأ هذه الآيات وتبكي. يقول تقرأ وتبكي، تقرأ وتبكي وهي مبشرة بالجنة، أيها الأحبة، مبشرة بالجنة وهي رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا أدري ما الذي يعني دار في خاطرها، في خاطر أم عائشة وهي تقرأ هذا الآية، تذكرت النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرت صحبته، تذكرت حياته، يعني فأخذت تبكي. يقول القاسم محمد يقول حتى طال وقوفي، يعني انتظر أن تخلص تركع تنتهي من الصلاة. يقول حتى طال وقوفي فذهبت في حاجتي في السوق، راح السوق وباع واشترى. يقول حتى أتيت متأخرا فما زالت عائشة تقرأ هذه الآيات وتبكي. هذه مبشرة بالجنة وكيف تدعو وكيف تعيش مع القرآن. نحن ما هي أحوالنا مع القرآن؟ إذا كانت هي مبشرة بالجنة وهي رفيقة لنا وسلم في الجنة، طيب وهي تعيش مع القرآن وتعيش مع هذه الآيات وتردد وتردد نهارا كاملا الصبح، يعني يقول يعني وهي ما زالت قائمة تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى وتقرأ هذه الآيات، كيف كانت تعيش هذه المرأة مع القرآن. يقول عروة بن الزبير يقول عن عائشة كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك في يدها شيئا مما جاءها. ساعات تأتيها أموال تصدق، ساعات أمير المؤمنين يعطيها مال تصدق، تقسم الأموال الغنائم تعطى لها الأموال تتصدق، لا يبقى في يدها شيئا. يقول وتصدقت في يوم 70,000 درهم وإنها لترقع جانب درعها. يعني هي محتاجة وثياب أمنا ممزقة وتأتي الأموال 70,000 تتصدقها في يوم واحد، وهي ثياب أمنا عائشة ممزقة. ما هي ما إيمان عائشة وكيف علاقتها بربها؟ لأن خلاص علمت أن هذه الدار أيها الأخوة ليست دار بقاء، لابد أن نذكر أنفسنا هذه مو دار بقاء، هذه دار عبور. نحن اليوم ما ندري هل نصبح غدا أم لا، لحد الآن ما حد يدري هل نخرج من هذا المسجد أم لا نخرج، هل تشرق علينا الشمس أم لا تشرق. وكما قال القائل جنائز الغد هي أنفاس اليوم، جنائز تتنفس، قد تكون واحد، قد يكون واحدنا ميتا غدا فهي جنازة اليوم لكنها تتنفس. عائشة رضي الله عنها هذه حياتها مع الله مع القرآن، هذه يعني تعاملها مع المال، ثم يأتي واحد نتن واحد خبيث ويطعن في عائشة ويطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، شيء مهول مهول جدا يعني. وعندما نحن نتحدث عن عائشة لا يمكن أن نغفل حادثة الإفك. الله سبحانه وتعالى يبتلي من عباده من يشاء، والابتلاء على قدر الإيمان. وقد رميت أمنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك وهي صغيرة عمرها 12 عاما رضي الله عنها وارضاها، تجرأ عليها السافل السفلة ويعني طعنوا في أطهر عرض على وجه الأرض عائشة رضي الله عنها وارضاها. كلمة نتنا أطلقها المنافقون وسارت بين الناس، هذه الكلمة تنال من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مقام الحصان الرزان، من مقام الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وعن نبيها. أبوها الصديق الذي قدم الذي بذل، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني لو إنسان قدم ما قدم لكي ينال بهذه الفضيلة لا يستطيع أن يحصل عليها، أن الله تعالى يعيده أنه سيعطيك يا الصديق أيها الصديق حتى ترضى. إيش مزية وأي فوز أعظم من هذا الفوز، أن الله سيعطيك يا أيها الصديق حتى ترضى، فيطعن في ابنته، يطعن في ابنة الصديق. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا رسول الله، فقال الصديق صدقت، ما تلع فم، صدقه أنا رسول الله يوحى إلي صدقت. هذا الصديق رضي الله عنه. يأتي المرجفون، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم أنه أسري به، من وين؟ من مكة إلى وين؟ إلى بيت المقدس. فما صدق المنافقون، ما صدق كفار مكة، فرصة يقول هذا الكلام، خلنا نروح لأبي بكر، طرقوا عليه الباب، أتدري ما يقول صاحبك؟ أتدري ما الذي حصل؟ بكر الصديق ظن أنه صاره شيء، أن محمدا يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. قال أو قال ذلك؟ ها حصل فرصة أنه يمكن. قالوا نعم. قال إن قال ذلك فقد صدق، يا قوم أصدقه في خبر السماء، أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة، أصدقه أنه رسول الله، وأن ما ينطق به إنما وحي من السماء من الله، ما أصدقه في يوم راح وجاء. هذا الصديق ويطعن في ابنته شيء عظيم شيء كبير. فيقول الصديق رضي الله عنه والله ما رمينا بذلك في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام، في الجاهلية مطعن في عرضنا في نسبنا التيمي ونطعن في عرضنا في الإسلام، ابتلاء، ابتلاء البنت، ابتلاء للصديق، وابتلانا به الأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقف طهير النبي عليه الصلاة والسلام شهر، شهر لم يوحى إليه شيء في أمر عائشة، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يقول: من يعذرني في رجل، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما علمت على عائشة إلا خيرا. يقول: والله ما علمت على عائشة إلا خيرا. يقف حبيبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كيف قويت قدماه وهو الأستاذ والمعلم يقف والمرجفون يطعنون في عرضه وفي شرفه وفي زوجه. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: فبكيت حتى لا أكتحل بنوم. ما في نوم، تخيل يعني واحد مطعون وهو حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام يطعن في عرضها، حتى لا أكتحل بنوم. يقول: فظن والداي أن البكاء فالق كبدي. تخيلوا كيف عاش البيت النبوي في هالفترة، شهر هؤلاء يطعنون ويطلقون الاتهامات، هذه يعني تميز يقول أن عائشة وقع في الفاحشة، شيء عظيم. ماذا يقول الأستاذ على المنبر؟ كيف يوجه؟ كيف يعلم؟ كيف ينصح؟ وهو الأستاذ وهو المعلم كيف يوجه الناس؟ وهم يطعنون، بعض هؤلاء المرجفون يطعنون في عرضه وفي شرفه وفي زوجه. يقول ابن كثير: فغار الله لها